هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى نشرة الأخبار من صوت فلسطين، أبدأها بالعناوين. مساع صهيونية لعرقلة قرار محكمة الجنايات الدولية حول فتح تحقيق مع تل أبيب بشأن جرائم الحرب المرتكبة ضد الفلسطينيين. الأسرى في سجن عفر يقررون تصعيد خطواتهم الاحتجاجية بعد فشل الحوار مع إدارة السجون بشأن ظروف اعتقالهم. تقرير أممي يوثق قيام الاحتلال بهدم 35 مبنى في الضفة وتهجير 98 مواطنا خلال أسبوعين فقط. إذن كيان العدو الصهيوني يسعى لتجنيد الولايات المتحدة والدول الأوروبية لعرقلة قرار محكمة الجنايات الدولية حول فتح تحقيق مع كيان الاحتلال بشأن جرائم الحرب المرتكبة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. المزيد من التفاصيل في تقرير مصطفى خزعل.
يسعى الكيان الصهيوني إلى تشكيل تحالف دولي من أجل مواجهة قرار المحكمة الدولية في لاهاي لفتح التحقيق بجرائم حرب ارتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين. رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين الصهاينة شرعوا في إجراء اتصالات مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية من أجل إما إلغاء قرار محكمة لاهاي أو عرقلته، بادعاء أن لدى تل أبيب منظومتها القضائية وهي ليست عضوا في المحكمة.
بمقابل مع قبل
معركة دولية واسعة جدا يديرها نتنياهو، وزير الخارجية أشكينازي، وزير الدفاع بني جانس مع العالم لبناء تحالف دولي ضد محكمة لاهاي، حيث تتقصد المحكمة العمل ضد إسرائيل، والادعاء هنا أننا نجري تحقيقا، لذلك لا يوجد أي مكان لتدخل جهات أجنبية، ليس للمحكمة صلاحية للتدخل في هذا الأمر.
العمل المركزي لإسرائيل هو إجراء اتصالات مع كبار المسؤولين في أوروبا من أجل ممارسة ضغوط على المحكمة الجنائية في لاهاي، وسيكون هناك نقاش داخل وزارة الخارجية الإسرائيلية من أجل عرقلة أو منع الخطوة القادمة من قبل المحكمة.
إلى ذلك لفتت الأوساط الصهيونية إلى أنه لأول مرة في كيان الاحتلال تتوحد مختلف الأحزاب والتوجهات، حيث أن الأمر يطال جيش العدو وارتكاباته.
يجب التذكير أنه يجب أن تشكل حكومة لوضع سياسة تواجه هذا الأمر، لأنه ليس مسحة إنما حدث. في حال استمر في التقدم فإن ضباطا يمكن أن يسافروا إلى لندن أو باريس أو أي دولة ويجدوا أنفسهم في المعتقل.
هذا حدث نادر جدا أن تجد كل الأحزاب الإسرائيلية في نفس المسار، لأن الذين سيجري التحقيق معهم هم كبار القادة، فلا يوجد هنا يمين ويسار. وأخيرا فقد دعت أوساط صهيونية إلى الترويج أن قرار المحكمة في لاهاي ضد كيان العدو هو قرار سياسي، وأنه يجب تجنيد ما يسمى المنظمة القضائية الإسرائيلية لخدمة الأهداف السياسية لكيان الاحتلال.
هذا ونددت حركة حماس بمعارضة الولايات المتحدة الأمريكية فتح محكمة الجنايات الدولية تحقيقا في جرائم الاحتلال. وفي بيان صحفي اعتبر الناطق باسم الحركة حازم قاسم معارضة الإدارة الأمريكية لفتح تحقيق من الجنائية الدولية بجرائم ارتكبها الاحتلال هو موقف يشجع الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات، ويجعل من واشنطن شريكة في العدوان على الشعب الفلسطيني. أفاد نادي الأسير الفلسطيني بفشل الحوار مع إدارة سجون الاحتلال، مؤكدا أن الأسرى في سجن عوفر قرروا الذهاب إلى خطوات احتجاجية بدءاً من الأحد. وقال النادي إن إدارة السجن صعدت عمليات القمع والتفتيش، وهددت بنقل وقمع الهيئات التنظيمية بدلاً من الاستجابة لمطالب الأسرى، رغم جلسات الحوار المتكررة التي عقدت على مدار الأسابيع الماضية. تقرير زميل محسن سلهب والتفاصيل.
قرر الأسرى في سجون الاحتلال الذهاب نحو خطوات احتجاجية بدءا من غد الأحد بعد فشل الحوار مع إدارة سجن عوفر الصهيوني. الأسرى أكدوا بأن خطواتهم قد تصل إلى إضراب تدريجي عن الطعام في ظل تصعيد إدارة السجن عمليات القمع والتفتيش، وهددت بنقل وقمع الهيئات التنظيمية بدلا من الاستجابة لمطالب الأسرى، رغم جلسات الحوار المتكررة التي عقدت على مدار الأسابيع الماضية. كما يضطر الأسرى إلى شراء مستلزماتهم واحتياجاتهم الأساسية كافة على حسابهم الخاص من الكانتينا، وتتنصل إدارة السجن من توفير أدنى تلك الاحتياجات. مطالب الأسرى ليست إعجازية، مثلا من أبرزها وقف عمليات التفتيش والقمع وتوفير الاحتياجات الأساسية اللازمة لهم وللمعتقلين الجدد وتحسين نوعية وكمية الطعام. وفي الوقت الذي يحتاج الأسرى إلى توفير المزيد من مواد التنظيف والتعقيم بسبب وباء كورونا، فإن الإدارة تتجاهل توفير الحد الأدنى منها وتتعمد في الآونة الأخيرة قطع الماء لساعات، الأمر الذي فاقم من حدة معاناتهم. نادي الأسير ذكر أنه ومنذ مطلع العام الجاري واجه الأسرى في سجن عوفر وعددهم نحو 900 أسير عمليات اقتحام وتفتيشات واسعة ومتكررة، أعنفها في 6 من كانون 2 يناير الماضي.
قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أوتشا إن سلطات الاحتلال هدمت أو صادرت 35 مبنى فلسطينيا خلال أسبوعين بذريعة عدم الترخيص. وأوضح المكتب في تقريره أن عمليات الهدم أدت إلى تهجير 98 مواطنا من بينهم 53 طفلا وإلحاق الأضرار بنحو 60 آخرين. وأفاد التقرير بإصابة 17 فلسطينيا في الضفة بالذخيرة الحية التي أطلقتها قوات الاحتلال، كما وثق التقرير اعتداءات المستوطنين على الأهالي في الضفة وإلحاقهم الأضرار بالممتلكات. وفي الأراضي المحتلة عام 48 شهدت مدينة أم الفحم تظاهرة مركزية حاشدة لفلسطيني الداخل تضامنا مع المدينة التي تعيش للأسبوع الثامن على التوالي حراكا شعبيا غاضبا ضد تواطؤ الاحتلال مع عصابات الجريمة المنظمة. ورفع المشاركون في التظاهرة التي جابت شوارع أم الفحم الأعلام الفلسطينية وسط هتافات منددة بعنصرية الاحتلال. التفاصيل في تقرير جهاد فارس.
أن تحمل علمك في وطنك المحتل وتغرسه بدلا من علم الاحتلال، فهذا يعني أنك لا تقبل عن وطنك بديلا وإن أغروك. فهذه مدن الداخل تخرج عن بكرة أبيها من جديد للمشاركة في المظاهرة القطرية احتجاجا على العنف والجريمة وتواطؤ قوات الاحتلال مع عصابات الإجرام وضد الهجمة الصهيونية على المتظاهرين في السوق البلدي. وتزامنا مع المظاهرة أغلق الاحتلال الشوارع والطرقات المؤدية إلى مدينة أم الفحم من مفرق الجون، وذلك للحيلولة دون وصول المتظاهرين من كافة أنحاء المدن الفلسطينية.
يا أهلنا في أم الفحم الذين قيل عنكم يوما أنكم أنتم بلدكم، فعلا هي الرمز الحركي لفلسطين، ما أخطأ من قال. لتظلوا إذن أنتم الراية وأنتم المقدمة، هم اليوم على العهد في السير في شعبنا، أقول في شعبنا، من أجل أن نقول للظالم كفى.
هي قصة وطن مغتصب انتفض بوجه الاحتلال البغيض للمطالبة برفع الظلم. هنا الفلسطيني يعيش بين نارين، نار سرقة الوطن ونار الجريمة الصهيونية من جهة أخرى، لكنه في المقابل يقف شامخا لا يقبل الضيم ولا يستسلم.
وفي مدينة يافا المحتلة تظاهر المواطنون ضد مخطط صهيوني لتهويد ما تبقى من المدينة وبيع عقارات ومنازل تسكن فيها عائلات فلسطينية. المزيد من التفاصيل في تقرير زميل عماد أبو أدهم.
ضمن سياسة حكومة الاحتلال لتغيير هوية ما تبقى من المدن المحتلة، أعلنت ما تسمى بالشركة الوطنية للإسكان في الكيان المسمى عمدار مؤخرا عن طرح 4 مناقصات لبيع عقارات وبيوت في مدينة يافا، وذلك بالرغم من الاحتجاجات التي يقوم بها أهالي مدينة يافا ضد مخططات الشركة التي تسعى لنشر المزيد من المناقصات لبيوت تسكنها عائلات عربية وبيعها في المزاد العلني لمستثمرين من خارج المدينة.
احنا مش لازم نسمح للمؤسسة تهجرنا، اذا بال 48 هجرونا بسلاح، ب 2021 عم بهجرونا بالمال. الكل لازم يوقف هاي الوقفة عشان نطلع من هذا الوضع.
وقد أعلنت الشركة عن مناقصة لبيع بيت تعيش بداخله عائلة فلسطينية في شارع دودائيم بمدينة يافا بمساحة 134 مترا، بالإضافة إلى سطح بنفس المساحة وحقوق البناء. المناقصة الثانية التي أعلنت عنها الشركة الصهيونية كانت لبيع عقار بمساحة 23 مترا في شارع هتفوح بمدينة يافا مع حقوق البناء. كما أن المناقصة الثالثة كانت لبيع بيت بمساحة 54 مترا مع سقف بنفس المساحة وحقوق بناء، وذلك في شارع يهودا هيميت. أما المناقصة الرابعة والأخيرة جاءت لعقار بمساحة 11 مترا في شارع يافت في المدينة. هذا وستعلن الشركة قريبا عن موعد تنظيم جولة للتعرف على العقارات المعروضة للبيع في المزاد العلني في مدينة يافا.
هذا رئيس البلدية وحكومة إسرائيل بتمارس تهجير ناعم لأهل يافا، بدناش نزين الكلمات.
تأتي هذه الأنشطة ضمن مخطط التهجير وتفريغ البلدة من سكانها الأصليين مع ما يسمى بمشاريع التطوير وجذب المستثمرين الأجانب التي تحركها شركة عمدار التي تدعي ملكيتها العقارات وتطالب الفلسطينيين بإخلاء المنازل والمحال التجارية، تارة بذريعة التطوير والترميم وأخرى لتراكم الديون عليهم.
وفي قطاع غزة أغلق اللاجئون الفلسطينيون 16 مركزا تابعا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا احتجاجا على سياسة التقليصات التي تنتهجها الوكالة. تصعيد الاحتجاجات هذا يأتي بعد فشل الحوارات والنقاشات التي أجرتها اللجان الشعبية للاجئين وإدارة الوكالة والتي استمرت لثلاثة أشهر دون أن تفضي إلى أي نتائج ملموسة. المزيد في تقرير مراد نصر.
3 أشهر من الحوارات والنقاشات بين اللجان الشعبية للاجئين وإدارة وكالة الغوث الدولية لم تفضي إلى أي نتائج أو حلول وسطية، مع استمرار تعنت الوكالة ومضيها بسياسة التقليصات وإدارة أزمتها المالية على حساب اللاجئين، ليتصاعد مع ذلك الغضب الشعبي احتجاجا على قرار توحيد السلة الغذائية وعدم إضافة المواليد الجدد وغيرها من التقليصات.
الجيت خسسه الكابونة بكرة، التعليم بعده، الصحة إيش بضل؟ بضلش إن حياة. إذا نرجعونا على بلادنا وبدناش إياه الكابونة يا سيدي.
عندكم خيارين، إما ترجعونا على وطننا الأول اللي سلبتوه أو تعطوا الشعب الغلبان حقه كامل.
16 مركزا تابعا للأونروا في قطاع غزة اتخذ قرار بإغلاقها لمدة 2 يوم من الساعة 7 صباحا حتى 11 ظهرا من أجل توصيل رسالة لإدارة الوكالة والمجتمع الدولي بالوقوف عند التزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين والكف عن سياسة التقليصات والتغول على حقوق اللاجئين.
هذه هي الرسالة الأولى في صباح هذا اليوم، وسنستمر في فعالياتنا، سنستمر في كل الإجراءات التي ستجبر إدارة الوكالة على التراجع عن قرارها، لأن هذا هو تعدي على حقوق اللاجئين ونعتبره مساس بالأمن الغذائي للاجئ الفلسطيني.
أمام مركز تموين الشاطئ اعتصم الغاضبون بعد إغلاق المؤسسة الدولية، مطالبين مفوض عام الأونروا بعدم التسوق مع الأفكار الدولية والمؤامرات التي تحاك ضد قضية اللاجئين بشطب حق العودة وتصفية قضيتهم العادلة.
الإدارة تعنتت والإدارة تدير الأزمة ولا تجد حلولا لها. قدمنا العديد من المقترحات والبدائل، كلها كانت مرفوضة بالنسبة لإدارة الوكالة، وبالتالي وصلنا إلى نتيجة أن نلجأ إلى الشارع.
وما تقوم به وكالة الغوث في هذه الأثناء هو اغتيال للقمة عيش اللاجئين الفلسطينيين، وجعلت أكثر من 700,000 فلسطيني الآن بدون مواد غذائية.
السياسة الجديدة التي تنتهجها الأونروا تحرم آلاف الأسر الفقيرة من حصتها الكاملة بالسلة الغذائية في وقت يعاني فيه اللاجئون في غزة من الفقر والحصار وتداعيات جائحة كورونا.
قال رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي إن حركة الجهاد ستشارك في اجتماع الفصائل المقرر عقده في القاهرة منتصف الشهر الحالي، مؤكدا مشاركة الحركة في انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني. وخلال ندوة سياسية نظمها التجمع الإعلامي الفلسطيني في غزة أوضح الهندي أن حركة الجهاد قررت عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية لأنها شكلت استجابة لدول الإقليم ولم تراعي إعادة بناء المرجعية السياسية في بناء منظمة التحرير، ودعا الهندي إلى مصالحة حقيقية وبناء مجلس وطني وفق برنامج سياسي، مؤكدا مساعي حركة الجهاد للحفاظ على مشروع المقاومة. مستمعينا، بهذا الخبر وصلنا إلى نهاية هذه النشرة. قبل الختام تذكير بالعناوين. مساع صهيونية لعرقلة قرار محكمة الجنايات الدولية حول فتح تحقيق مع تل أبيب بشأن جرائم الحرب المرتكبة ضد الفلسطينيين. الأسرى في سجن عوفر يقررون تصعيد خطواتهم الاحتجاجية بعد فشل الحوار مع إدارة السجون بشأن ظروف اعتقالهم. تقرير أممي يوثق قيام الاحتلال بهدم 35 مبنى في الضفة وتهجير 98 مواطنا خلال أسبوعين فقط. مستمعينا، وصلنا إلى نهاية هذه الفترة الإخبارية، قدمناها لكم من صوت فلسطين.
فلسطين اليوم.
موسيقى
الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لحضراتكم وأهلا بكم إلى برنامج فلسطين اليوم. أيها الأكارم، وقفتنا اليوم عند المحور التالي: جرائم الاحتلال تحت مجهر الجنائية الدولية. مستمعينا مستمعاتنا، سنناقش هذا الموضوع بإذن الله، وسنمر على الفقرات التالية. نبدأ بتقديم فقرة نداء القدس، وبالتالي سنكون معكم وفقرتي مع الأسرى، حيث سنكون مع معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال في ظل هجمة الاحتلال وسياسة الإهمال الطبي، وبالتالي سنكون مع حضراتكم وفقرة فلسطين الأرض والذاكرة. فأهلا ومرحبا بحضراتكم. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. الفقرة الأولى هي فقرة نداء القدس بتقديم الزميلة منار عبد الجبار، ننتقل إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، أهلا بكم. صباحات المقدسيين تختلف عن أي صباحات أخرى، فهم يواجهون الاحتلال بكل تمظهراته الأمنية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية، وهذا الاحتلال الذي يحاول أن يتمدد على جغرافيتهم ويحتل حيزهم المكاني ويلغي وجودهم في مدينتهم ويقصيه، في حرب تدور على السيادة والوجود، يستخدم فيها المحتل كل أجهزته الأمنية والمدنية. وفي آخر فصول انتهاكات الاحتلال بحق المقدسيين، هدمت قوات الاحتلال منزلا في مخيم شعفاط شمال المدينة المقدسة بذريعة البناء من دون ترخيص. وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وشرعت بهدم منزل مكون من طابقين يعود للمواطن خليل أبو ميالة. إلى تقرير الزميل مجاهد حمودة.
على أصوات آليات الهدم الصهيونية استيقظ أهالي مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، وهي تهدم وتدمر منزل العمر الذي بناه المقدسي موسى أبو ميالة من عرق قلبه وجبينه معا، وسط حالة من الغضب ومشاعر الحزن التي سادت المكان بلا رحمة ولا إنسانية. وفي تحدي لكل القوانين والأعراف الدولية، اقتحمت قوات الاحتلال صباحا مخيم شعفاط وشرعت بهدم منزل مكون من طابقين يعود للمواطن أبو ميالة، وتركته وحيدا هو وأطفاله في العراء دون مأوى في ظل البرد القارس والأجواء الشتوية. مؤسسة حقوقية قالت إن الاحتلال هدم منذ مطلع عام 2004 حتى نهاية العام المنصرم 1098 منزلا في القدس الشرقية، فيما هدم المقدسيون ذاتيا بأيديهم قصرا ما يزيد عن 235 منزلا في نفس الفترة، لتجنب غرامات باهظة جدا يفرضها الاحتلال عليهم بعد تنفيذ عمليات الهدم بجرافاته. فيما هدم الاحتلال 458 مبنى ومنشأة غير سكنية في نفس الفترة. وتشير ذات المعطيات إلى أنه منذ مطلع عام 2004 حتى نهاية العام المنصرم شرد الاحتلال قرابة 3579 مقدسيا بعد هدم منازلهم. وبرغم كل ما يفعله الاحتلال من جرائم بشعة بحق المقدسيين، إلا أنهم مرابطون في القدس والأقصى، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء ويرفضون التنازل عن ذرة تراب من أرضهم المحتلة.
نشكر الزميل مجاهد حمودة. ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع، أجرى الزميل عبدالله محمد حوارا مع مقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد أبو حلبية، نستمع إليه بعد لحظات.
الدكتور أحمد أبو حلبية، ماذا عن تطورات على صعيد مدينة القدس في ظل الهجمة التي يشنها الاحتلال اليوم ويستهدف من خلالها منازل المقدسيين بالهدم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن العدو الصهيوني
يصعد من هجمته الشرسة والمسعورة على كل شيء في المدينة المقدسة، على الإنسان والأرض والمقدسات والمعالم والآثار الإسلامية والمسيحية، وفي الأخص في هذه المرحلة على الإنسان الفلسطيني المقدسي الصامد في أرضه وفي عقاره ومنزله وعلى أرضه. حقيقة أن هذا العدو الصهيوني يعني يحرص على فرض التهويد المكاني في المدينة المقدسة والزمان الحقيقة، والسيطرة على كل شيء في مدينة القدس، لأن تهويد المدينة وهدف استراتيجي عند الكيان الصهيوني في مدينة القدس الحقيقة. لذلك هو يسعى جاهدا لأن يحقق هذا الهدف في تهويد المدينة المقدسة على المستوى الجغرافي وعلى المستوى السكاني. لذلك هو الآن اشتغل في هدم عشرات المنازل للأهل الكرام في المدينة المقدسة، وكذلك أيضا يعمل على استيلاء على أراضي على منازل أخرى وتسليمها للمغتصبين الصهاينة، كما فعل في حي الشيخ جراح، وكما فعل في بلدة سلوان، وفي أحياء عديدة في مدينة القدس، إضافة إلى ما يقوم به هذا العدو الصهيوني من استيلاء على أراضي أهل المقدسية لإقامة مغتصبات صهيونية جديدة وتوسيع المغتصبات الصهيونية القائمة وإحلال أعداد كبيرة من المغتصبين الصهاينة من المهاجرين إلى الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1948 وفي مدينة القدس، من أجل أن يهجر أهل المقدسيين وإسكان وإحلال هؤلاء السكان اليهود للأسف الشديد مكان لأهل الكرام في هذه المدينة المقدسة.
طيب دكتور أبو حلبية، منزل المواطن خليل أبو ميالة ليس الأول ولن يكون الأخير، والأرقام تتحدث عن حوالي 1100 منزل هدمها الاحتلال منذ مطلع عام 2004، إضافة إلى مئات المنشآت السكنية وغير ذلك. برأيكم ماذا تلخص هذه السياسة المتبعة من قبل الاحتلال؟
ووضع السياسة هذه أخي الكريم هي سياسة تهجير الأهل الكرام من المدينة المقدسة من خلال موضوع الهدم هذا بالذات، يعني الحديث عن هدم منذ احتلال شرقية القدس للعلم، يعني منذ احتلال شرقية القدس في عام 1967 إلى الآن تم هدم ما لا يقل عن 5000 منزل لأهل المقدسيين. هناك مخطط تم الإعلان عنه قبل حوالي أكثر من سنة تقريبا عن نية العدو الصهيوني هدم ما لا يقل عن 20,000 منزل لأهلنا في أحياء عديدة في مدينة القدس، بدعا أنها مبنية بدون ترخيص وغير ذلك، الاستيلاء على هذه على أرض هذه المنازل وإقامة مغتصبات صهيونية أو مشاريع صهيونية.
طيب دكتور أبو حلبية، لماذا يتمادى الاحتلال في الفترة الأخيرة بسياسة الهدم في المدينة المقدسة؟ يعني هل من أسباب دفعته للمضي قدما في هذا النهج؟
وفي بيت شعر يقول فيه الشاعر العربي يقول: وإذا خلى الجبان بأرض قوم طلب الطعن وحده والنزال. العدو الصهيوني اليهود جبناء حقيقة، لكن الآن في ظل الهجمة الخطيرة في التطبيع والهرولة مع تطبيع العلاقات من قبل العرب وبعض الدول الإسلامية مع الكيان والعدو الصهيوني بصورة مخزية وفاضحة الحقيقة، ذلك يشجع هذا الكيان والعدو الصهيوني ليفعل ما يشاء أو يحقق ما يشاء من أهداف له في مدينة القدس وفي الأرض الفلسطينية المحتلة بصفة عامة. لذلك الأمر يعني جد خطير في هذا السياق، لأن هذا التطبيع الحقيقة مهد لهذا الكيان والعدو الصهيوني من أجل أن يحقق ما يصب إليه في هذه المدينة ضد أهل المقدسيين الصامدين الثابتين المرابطين على أرض الإسراء والمعراج في مدينة القدس وفي المسجد الأقصى المبارك. لذلك الأمر يحتاج فعلا إلى دعم لهؤلاء الأهل الكرام حتى يستمروا في صمودهم وثباتهم في مواجهة هذا العدو الصهيوني الغاصب. إضافة الأخ الكريم إلى أن انشغال العالم في هذه المرحلة في موضوع جائحة كورونا ومواجهة جائحة كورونا وغير ذلك أيضا يستغل هذا العدو الصهيوني ليفرض أمرا واقعا في داخل المدينة المقدسة وفي المسجد الأقصى المبارك بالذات، كل ذلك إن دل مما يدل على أن هذا العدو الصهيوني السادر في غيه وضلاله وعدوانه على كل شيء في المدينة المقدسة وخاصة على الإنسان الفلسطيني وعلى مقدساتنا في هذه المدينة المقدسة.
الدكتور أحمد أبو حلبية، مقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني، شكرا جزيلا لكم.
قراءة مخاوف كيان الاحتلال من قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق بالجرائم التي يرتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة تأتيكم في سياق تقرير الزميلة نسرين أبو حمد.
كان وقع أعلان المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فتح تحقيق رسمي بجرائم حرب ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة كوقع الزلزال في كيان العدو، واختلطت مشاعر الهلع الشديد والغضب، وأجمعت الأوساط الصهيونية من مختلف المستويات على أن هناك خطرا داهما من قرار المحكمة، وخاصة في حال إصدار مذكرات توقيف بحق القيادات السياسية والعسكرية وضباط وجنود جيش الاحتلال.
هناك إمكانية حقيقية لإصدار مذكرات اعتقال من قبل المحكمة الدولية بحق ضباط سابقين في الجيش الإسرائيلي وقادة سياسيين سابقين.
الضمانة هي الولايات المتحدة، وهي لديها حساب مع المحكمة الدولية، ورأينا إدارة ترامب تتصرف بصورة هجومية ضد المحكمة، والآن جاء بايدن ونتنياهو بحاجة له الآن. وأمام هذا المأزق الخطير، وإضافة إلى التهديدات التي أطلقها المسؤولون الصهاينة بعدم التعاون مع المحكمة، فقد لجأوا إلى سياسة المسكنة والاستعطاف باتهام المحكمة بمعاداة السامية والدولة التي تجمع اليهود الهاربين من ارتكابات النازية بحقهم.
المحكمة الدولية في لاهاي هي مؤسسة تعاني من اللاسامية وكره دولة إسرائيل بقرار فتح تحقيق ضدها في الوقت الذي نحارب فيه من أجل إنشاء دولة يهودية.
وسائل أعلام العدو تحدثت عن العمل على محورين، أولهما عبر الضغط على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، والمحور الثاني ممارسة ضغوط قصوى على المدعي العام الجديد الذي انتخب للسنوات التسع المقبلة، البريطاني كريم خان، في محاولة لدفعه لإلغاء التحقيق أو التخفيف من صيغته.
ضيفي لقائنا لهذا اليوم الأستاذ حلمي الأعرج، المدير التنفيذي لمركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية. أستاذ حلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، أهلاً وسهلاً.
بارك الله فيكم، شكراً لإتاحة الفرصة. أستاذ، ما أهمية إعلان المحكمة الجنائية الدولية البدء بالتحقيقات في جرائم حرب ارتكبها ويرتكبها بالأحرى كيان الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة؟
هذا انحياز للعدالة الدولية ولإنصاف الضحايا، ضحايا جرائم الحرب الإسرائيليين منذ العام 2014 إلى الآن. وهو انتصار وطني فلسطيني وانتصار القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وتحدي لدولة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية اللتان انصعقتا بالقرار الأول بانطباق الولاية القضائية على الأرض الفلسطينية المحتلة، والثاني سريعا يعني فتح تحقيق بجرائم الحرب، لأن يعني هناك جرائم حرب سوف تتم المباشرة في عملية التحقيق فيها. الأمر الذي يعني في وقت ما اعتقالات يعني لمجرمي الحرب الإسرائيليين سواء كانوا سياسيين أو عسكريين أو أمنيين وحتى ربما قضاء أيضا، وبالتالي في حالة هلع وقلق الآن في أوساط دولة الاحتلال الإسرائيلي، ونأمل من المحكمة الجنائية الدولية أن تسرع في فتح هذا التحقيق لردع مجرمي الحرب عن مواصلة جرائمهم اليومية التي تتكرر في كافة الملفات المنظورة أمام المحكمة الجنائية
الدولي.
سيد حلمي، الآفاق التي يمكن أن يفتحها هذا الإعلان للفلسطينيين في المرحلة المقبلة، وما هي إمكانية مقاضاة الاحتلال على جرائمه؟
يعني الإمكانية واردة، يعني عندما تقرر المحكمة الجنائية الدولية انطباق الولاية القضائية على الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن ثم فتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب المنسوبة لدولة الاحتلال، هذا انتصار للفلسطينيين، هذا عبارة عن صفعة لدولة الاحتلال التي تتشدق بأخلاقيات جيش الاحتلال وبأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط. ليعرف العالم كله الآن شعوبا ودول بأن هناك مجرم حرب يمارس جرائم الحرب كدولة وليس كأفراد، وفي عدة ملفات وليس في ملف واحد كما هو حال الإبادة الجماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب ضد مواطنين.
صحيح،
هنا جرائم حرب ضد مواطنين، إعدامات ميدانية، تعذيب، استيطان، قتل مدنيين، هدم بيوت، تهجير، نقل سكان، يعني مجموعة واسعة من الجرائم، وكل ذلك يصب في إنصاف الضحايا. حتى لو كان الأمر بطيء في عملية التنفيذ فهو ذو دلالات كما أشرت لأن العالم يعرف ويرد على كل هذا التضليل والديماغوجيا الذي تمارس دولة الاحتلال أمام يعني العديد من المواطنين في هذا العالم، سواء من خلال اللوبي الصهيوني أو من خلال التحالفات وخاصة مع الإدارات الأمريكية.
نعم أستاذ، لكن الاحتلال أعلن أنه لا يخضع لوصاية المحكمة الجنائية الدولية على المستوى القانوني، هل يعني تعتقد أن الاحتلال لديه ثغرة يستطيع أن ينفذ منها بعدم التعرض للمحاكمة أمام محكمة الجنائية؟
الاحتلال رفض كل مسار المحكمة الجنائية الدولية منذ البداية، وهدد السلطة الوطنية الفلسطينية والرئيس أبو مازن من مجرد إقدامه على الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وعند الانضمام زادت كثيرة هذه التهديدات، وقالوا أن ذلك لا ينطبق على دولة على فلسطين لأنها ليست دولة، ولا ينطبق على دولة الاحتلال لأنها ليست عضو. لسنا نحن من قرر هذا الحق وهذه الإدانة لدولة الاحتلال، إنما القانون الدولي. هذه المحكمة الأممية هي أدرى باختصاصها، ولذلك كل محاولات الاحتلال والإدارة الأمريكية التي توفر الحماية لهذا الاحتلال بالتهرب من هذا الاستحقاق، هذا لن يفيد ولا يفضي إلى أي نتيجة. صحيح أن دولة الاحتلال تحاول أن تجند العديد من الدول بما في ذلك الإدارة الأمريكية بالحيلولة دون أن تباشر المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها وولايتها، وتفتح التحقيق وتلاحق المجرمين. وأخيرا، حتى لو ادعت دولة الاحتلال أن ذلك لا ينطبق على عليها لأنها ليست عضو، عندما تباشر المحكمة الجنائية صلاحياتها ودورها في ملاحقة واعتقال المطلوبين من دولة الاحتلال، حينها سنلحظ عملية الهلع واسعة النطاق التي ستلم بالقادة السياسيين والعسكريين والأمنيين الإسرائيليين وما أكثرهم.
نعم. أستاذ حلمي، سؤال أخير وأرجو الاختصار في الإجابة. يعني هناك مسؤولية كبرى تقع على السلطة الفلسطينية في المرحلة المقبلة، هذا طبعا ما يجمع عليه المراقبون ليس فقط على المستوى القانوني، برأيك ما الذي يجب على السلطة القيام به في المرحلة المقبلة؟
أن تتعاطى وتتجاوب بروح إيجابية مع المحكمة ومكتب المدعي العام. ما هو مطلوب منا يجب أن نوفره ونلتزم به ونتعاون مع المحكمة الجنائية إلى أقصى درجة ممكنة. هلا هناك شبهة يعني جرائم حرب ارتكبت بحق دولة الاحتلال من قطاع غزة، كما يقول تقرير المحكمة الجنائية الدولية، ولكن هناك فرق ما بين الدفاع عن النفس وما بين عمليات القتل الجماعي والتدمير الجماعي الذي أقدمت عليه دولة الاحتلال. وفي كل الأحوال يجب أن نتعاون مع المكتب، وأيضا أن نوثق هذه الجرائم تباعا، بالإضافة إلى كل ما أنجز حتى تكون كل ملفاتنا جاهزة بالتعاون.
أحسنتم.
ما بين المستوى الرسمي والأهلي والضحايا.
شكرا جزيلا لك الأستاذ سيد حلمي الأعرج، المدير التنفيذي لمركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية. ماذا عن معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال في ظل هجمة الاحتلال وسياسة الإهمال الطبي؟ بهذا السؤال ننتقل إلى الفقرة التالية مع الأسرى والزميل حيدر البهبهاني.
مع الأسرى.
مستمعينا الكرام، بعد توقف دام أشهرا جدد أهالي الأسرى في قطاع غزة اعتصامهم داخل مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر. قرار عودة الاعتصام الأسبوعي كان ضروريا في ظل ما يعانيه الأسرى من حملة دهم وتفتيش شبه يومية، وكذلك سياسة الإهمال الطبي المتعمد وارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا. تقرير الزميل مراد نصر والتفاصيل.
منذ أعلان حالة الطوارئ في قطاع غزة عقب اكتشاف أول حالات مصابة بفيروس كورونا في 26 من آب أغسطس الماضي، توقفت الأنشطة والفعاليات الوطنية، ومن بينها الاعتصام الأسبوعي لأهالي الأسرى في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
يا أسرانا يا
وبعد رفع إجراءات الحظر والإغلاق قررت لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية استئناف الاعتصام ليعود الأهالي للتضامن مع أبنائهم.
إحنا المتضامنين مع الأسرى كنا نعاني ومأهورين، ما بال أهالي الأسرى؟ إحنا منتضامن كتير مع أهاليهم ومنقولهم إنه إن شاء الله الفرج قريب، لن نتخلى عن إطلاق صراخاتنا في كل زمان ومكان من أجل حرية أسرانا. لهم الحرية وهذا حق، هذا مقاتل مناضل من أجل تحرير وطنه.
قرار العودة كان مرتبطا بالتزام المتضامنين بإجراءات الوقاية والسلامة، فيما عكفت المؤسسات الداعمة للأسرى على توزيع الأدوات الضرورية على المشاركين.
هنالك إجراءات سلامة، الكل يضع الكمامة، وندعو الجميع كل من يدعم ويساند الأسرى الأبطال بأن يأخذ إجراءات الوقاية والسلامة. اليوم جئنا لنقول للعدو الصهيوني وكذلك المؤسسات الحقوقية والقانونية والدولية بأننا لن ننسى أسرانا وسنبقى معهم.
وفي الفترة التي انقطع الأهالي بها عن الاعتصام كان الأسرى يعيشون أسوأ الفترات داخل المعتقلات، خاصة مع تكثيف وحدات القمع الإسرائيلية للاقتحامات ومواصلة سياسة الإهمال الطبي المتعمد وانتشار الفيروس داخل السجون وإصابة المئات من الأسرى بكورونا.
الأسرى يعانون الويلات الآن في ظل فيروس كورونا، لا يقدم لهم أي علاج يذكر ولا أي رعاية ولا أي تغذية ويتركون وحدهم.
الأهالي هنا يؤكدون أنهم يعيشون حالة قلق مستمر على أبنائهم الذين تنقطع أخبارهم بفعل التضليل الإسرائيلي ومنع الزيارات، ويجددون مطالبتهم للمؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل من أجل وقف انتهاكات الاحتلال وجرائمه وإنقاذ حياة الأسرى الذين يعانون خلف القضبان.
نشكر الزميل مراد ناصر. ونبقى في ملف الأسرى، حيث أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى أن سلطات الاحتلال مددت اعتقال الأسيرين الشقيقين بلال وبسام دياب. وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن قوات الاحتلال مددت اعتقال الأسيرين حتى 22 من الشهر الجاري. يذكر أن هذه هي المرة السابعة التي تمدد فيها سلطات الاحتلال اعتقال الأسيرين اللذين أعلن الإضراب المفتوح عن الطعام منذ لحظة اعتقالهما. وعن هذا الموضوع أجرى الزميل عبد الله محمد لقاء مع الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس محمد الشقاقي، نستمع معا.
الأستاذ محمد الشقاقي، ما هي أبرز المعلومات لديكم بالنسبة للأسيرين بلال وبسام دياب ووضعهما، خاصة أنهما مضربان عن الطعام لأكثر من شهر؟
نعم، في البداية أتوجه بالتحية لأسرانا الأبطال في كافة قلاع الأسر. في 19 من شهر يناير كانون الثاني لعام 2021 اعتقل الأسيرين المجاهدين بلال وبسام دياب من منزلهما بكفر راعي جنين بعد أن عاثت قوات الاحتلال الصهيوني فسادا في منزلهما وصدرت أجهزة الحواسيب والجوال ومفاتيح السيارة الخاصة بهما، وتم اقتيادهما في ذلك التاريخ إلى معسكر بيتان العسكري وتركهم لمدة تزيد عن 12 ساعة مكبلين تحت الأمطار وفي أجواء البرد الشديد قبل أن يتم نقلهما إلى معتقل الجلمة للتحقيق. فور وصول الأسيرين إلى معتقل الجلمة وصلت لنا بعد ذلك رسالة في مؤسسة مهجة القدس أنه فور وصولهما إلى معتقل الجلمة للتحقيق شرع بالإضراب المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهما التعسفي من قبل قوات الاحتلال الصهيوني. وفي الأول من فبراير لهذا العام 2021 ورد لنا بأن الأسير بسام قام بتعليق إضرابه عن الطعام، ولم تصل أي معلومات بعد ذلك عن شقيقه الأسير بلال، خاصة أن الاحتلال الصهيوني يمنع زيارة المحامي للأسيرين بسام وبلال دياب. ومنذ ذلك التاريخ انقطعت المعلومات القانونية والرسمية حول الأسيرين بعد رفض الاحتلال الصهيوني من زيارة المحامي الخاص بهما لمتابعة أوضاعهما القانونية. لذلك نحن فقط ما وصلنا في مؤسسة مهجة القدس هو قرارات التمديد التي كانت آخرها وهو تمديد الاعتقال الإداري للمرة السابعة حتى تاريخ 22 من شهر فبراير لعام 2021.
طيب سيد محمد الشقاقي، ماذا عن مساندة الأسرى على جميع المستويات؟ برأيكم هل يؤثر الانشغال الفلسطيني ببعض الاستحقاقات على الساحة بهذا الملف؟
نعم، العدو الصهيوني دوما ما يستغل الأجواء أو الأوضاع السياسية التي تمر بها المنطقة بشكل عام ويقوم بإجراء عدة انتهاكات بحق أسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال الصهيوني، وأبرز هذه الانتهاكات ما يحدث الآن مع الأسيرين بسام وبلال دياب من خلال اعتقالهما التعسفي وتمديد فترات الاعتقال. لذلك العدو نجح فعلا في استغلال انشغال الكل الفلسطيني الآن بمرحلة إعادة ترتيب البيت الداخلي والانتخابات الفلسطينية المقبلة. لذلك نحن الآن يجب أن يكون يقظين وحذرين جدا من هذه المؤامرة الصهيونية التي ترتكب بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وخاصة أسرانا الأبطال. لذلك يجب لكي تبقى قضية أسرانا الأبطال حاضرة على الطاولة الفلسطينية، نحن ندعو أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية الآن بالتحرك بفعل انتفاضة تحت مسمى انتفاضة الأسرى. أسرانا الفلسطينيين يستحقوا منا الكثير من أجل أن نعمل من أجلهم. لذلك الضفة الغربية وخاصة أيضا مناطق الشتات والثمانية وأربعين لهم دور وتأثير كبير جدا في إبقاء قضية الأسرى من خلال خروجهم إلى مناطق التماس وتفعيل قضية الأسرى وإبقائها حاضرة وبشكل يومي. يجب أن لا نقف مكتوفي الأيدي، أسرانا يستحقوا منا الكثير. هذا من جانب المستوى السياسي والمستوى الشعبي. الأمر الثاني مسألة الخارج والسفارات الفلسطينية في الخارج، يجب عليها تفعيل قضية أسرانا الأبطال وممثلي سفاراتنا الفلسطينية في الخارج، يجب عليهم أن يقوموا دوما بفعاليات نصرة لأسرانا الأبطال لكي يصل صوت أسرانا إلى كافة دول العالم. أيضا يجب علينا أن نقوم بالتحدث والخروج بفعاليات وندوات لأسرانا الأبطال في اللغة الإنجليزية واللغات الفرنسية والتركية وجميع اللغات التي تتحدث لكي يصل صوت أسرانا الأبطال إلى جميع أنحاء العالم.
الأستاذ محمد الشقاقي الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس، شكرا جزيلا لكم.
أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة. مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. عرب السمنية قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا وتبعد عنها حوالي 19 كيلومترا، ويبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر 150 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية عرب السمنية حوالي 1872 دونما. تحيط بها أراضي قرى سمح، حانيتا، البص والكبري. قدر عدد سكان قرية عرب السمنية عام 1945 200 نسمة. في 30 من تشرين الأول أكتوبر عام 1948 قامت العصابات الصهيونية بهدم قرية عرب السمنية وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 232 نسمة، وبنوا على أراضيها عام 1950 مستوطنة يعرى. بلغ عدد لاجئي قرية عرب السمنية عام 1998 1425 لاجئاً حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الأحبة، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم من برنامج فلسطين اليوم. شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
زلزلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت عناك، زلزلهم بالغضب الله هم أوهن.
الفتح مبين تصفر عودك غنت فيك جنين.